رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا فيما لو أقر أحد الشريكين في الدار وهو زيد بأن خالدا شريك معهما بمقدار الثلث، وأنكر عمرو فقلنا السدس الزائد في يد عمرو بحكم التالف، فيضطر زيد إلى مقاسمة ما بيده بالتساوي بينه وبين خالد، ولا يتحمل الخسارة خالد وحده المقر له، بل الخسارة تقع على الشريكين وهما زيد وخالد. إن قلت قد يأتي مدعي ويدعي يقول زيد حينما أقر لخالد بالثلث، أي أقر له بسدس ما بيده وسدس في يد عمرو، فهو كأنه قال المقر كأنه قال يا خالد لك السدس عندي والسدس عند عمرو، وبحكم قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ وجائز، فنأخذ السدس الأول من المقر فيعطى لخالد، ثم نطالب عمرا بالسدس الآخر، فإن أنكر عمرو ذلك ولا توجد لدينا بينة، أصلا بينة لا توجد، فالشارع يقر عمرا على تمام النصف الذي بيده، لأن اليد أمارة الملكية، ولا توجد بينة على أن سدسا في يد عمرو لا بد أن يعطى لخالد. هذه دعوة لا دليل عليها، فالشارع يحكم ماذا؟ على المدعي البينة ولا توجد بينة، فيقر الشارع يقر ماذا؟ عمرا على نصفه الذي بيده، ولا يوجب عليه أن يدفع السدس لخالد. والنتيجة سدس خالد الذي بيد عمرو تلف بإقرار الشارع عمرا على نصفه، ولذلك في العبارة السابقة اللي قريناها في الدرس السابق قلنا ظاهرا، يعني شنو ظاهرا؟ واقعا قد يكون خالد يستحق السدس، ولكن ظاهرا بما أنه ليس لديه بينة فلا نطالب عمرا بدفع السدس. ولذلك هذا السدس يتلف من حصة خالد المقر له، أما زيد لا علاقة له بالموضوع، زيد أدى ما عليه، أقر بأن الثلث لخالد، ثم ماذا فعل؟ دفع الزائد الذي لديه، زيد أخذ ثلثه حسب إقراره وأعطى الزائد وهو السدس لخالد. فزيد قصر في شيء أو لم يقصر في شيء؟ لم يقصر في شيء، فلماذا نحمله الخسارة؟ لا نحمله شيئا، زيد يعطي السدس فقط. أما خالد يقول أعطوني السدس الثاني، نقول هذا السدس الثاني تلف من مالك لأنه لا توجد لديك بينة والشارع أقر عمر على النصف بكامله. فمن يتحمل الخسارة؟ خالد وحده. وهذا يعني أن خالد يقاسم زيدا مناصفة أو لا، خالد يأخذ ما زاد عن حصة زيد. خالد يأخذ ما زاد عن حصة زيد اللي هو شقد ما زاد؟ السدس. فزيد يبقى له الثلث وخالد لا يأخذ إلا السدس. فلماذا تقولون يقسموا ما عند زيد بينهما بالتساوي؟ هذا ظلم لزيد. زيد ليس مقصرا حتى يخسر شيئا، بل ما تلفه وهو السدس الآخر يتلف من مال خالد فقط وفقط، ولا يتحمله زيد. هذه دعوة. الدعوة واضحة؟ الجواب، الجواب، هناك صورتان. الصورة الأولى أن تكون لدينا عينان ممتازتان إحداهما عن الأخرى، كما لو كانت بيد زيد دار وبيد عمرو دار أخرى، ثم أقر زيد لخالد بأن له نصف الدار التي بيده ونصف الدار التي بيد عمرو. إذا كان كذلك فكلامكم صحيح. ماذا نقول؟ زيد أقر بنصف الدار التي بيده، وإقرار العقلاء على أنفسهم جائز ونافذ. فيدفع النصف الذي بيده إلى من يدفعه؟ لخالد. أما النصف الآخر الذي أقر به زيد أنه لخالد لكنه في دار عمرو، فهذا الإقرار نافذ أو ليس نافذ؟ الإقرار ليس نافذ، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم خموا على غيرهم. ولذلك إذا أنكر عمرو ذلك، أنكر عمرو ذلك، فخالد سيحصل على ماذا بالنتيجة؟ يحصل على النصف الذي أخذه من زيد. أما النصف الذي لم يستطع أخذه من عمرو فهو بحكم الثالث، فبنظر المقر وهو زيد أن النصف الآخر تلف من ملك من؟ راح يتلف من ملك من؟ من ملك خالد. أما زيد يتحمل منه شيئا أو لا يتحمل؟ لا يتحمل منه شيئا. إذا قولكم إن خالد يأخذ حصته من زيد وأما حصته من عمرو فهي تالفة ومن مال خالد فقط ولا يتحملها زيد، هذا إنما يكون في هذه الصورة. يا صورة فيما لو كانت العينان ممتازتين بعضهما عن بعض. أما لو كانت الحصص بالإشاعة كما في محل كلامنا، حيث أقر زيد لمن أقر؟ لخالد بثلث الدار التي يشاركه عمرو فيها بالإشاعة مو بالامتياز. زين، وإذا أقر زيد بأن خالدا شريك معهم بالإشاعة وأنكر عمرو ذلك، فإنكار عمرو إتلاف لمقدار السدس، والشريكان على نحو الإشاعة يتحملان الخسارة بالتساوي. ولذلك نلزم زيد بإقراره ونقول قسم مالك مع خالد بالتساوي، يعني لا تدفع لخالد سدس وتقول له أما السدس الآخر فلا علاقة لي به، لا لا لا، وإنما قل يا صديقي يا خالد عمرو أكل سدسنا فنخسره جميعا، فالمال الذي عندنا نتقاسمه سوية حتى الخسارة تكون علينا سوية. إذن هناك فرق بين صورة امتياز العينين وبين صورة الاشتراك على نحو الإشاعة. في صورة امتياز العينين ماذا يجب على المقر؟ يجب على المقر أن يدفع ما زاد على حصته، أما ما زاد على حصة عمرو فلا علاقة له به، فدعواكم صحيحة. أما إذا كان الاشتراك على نحو الإشاعة فليس من حق زيد أن يعطي ما زاد على حصته ويقول لخالد أن تتحمل الخسارة، لا لا، بل لا بد أن يشاركه في الخسارة، لأنه باعتقاده يشترك معه على نحو الإشاعة، وإذا كان يشترك معه على نحو الإشاعة فالخسارة عليهما معا. بعبارة أوضح، عمرو جاء وأخذ الثلث حصته، فشقد حصة زيد وخالد؟ ثلثان. ثم مد عمرو يده وأخذ سدسا من هذه الحصة، يعني السدس من أين غصبه؟ من ثلثي زيد وخالد، يعني من حصة زيد وخالد أخذ سدسا، فالخسارة على زيد وخالد بالتساوي. والنتيجة، النتيجة أن زيدا يقاسم خالدا بالتساوي، أما دعواكم التي قلتموها فهي مختصة بالعينين الممتازتين. ودعوة، هذه الدعوة يريد أن يثبت المدعي أن المقر لا يقاسم المقر له مناصفة، بل يعطيه السدس الزائد فقط. ودعوة أن مقتضى الإشاعة، ما هو مقتضى الإشاعة؟ تنزيل المقرب، اللي هو جد المقرب وهو ثلث الدار، تنزيل المقرب على ما في يد كل منهما، يد من ومن؟ يد زيد وشريكه عمرو، ثلث خالد يقسم على ما في يد كل منهما، يعني سدسه في يد زيد وسدسه في يد عمرو، فيكون في يد المقر سدس، وفي يد المنكر وهو عمرو سدس، كما لو صرح المقر بذلك، كما لو صرح المقر بذلك وقال إن لخالد في يد كل منهما سدسا، المقر كأنه قال يا خالد لك السدس في يدي والسدس في يد عمرو، كأنه قال ذلك. وإقراره، هاي مبتدأ، وإقراره بالنسبة إلى ما في يد الغير، يد من؟ وهو السدس الذي في يد عمرو، إقرار زيد بالنسبة إلى ما في يد عمرو مسموع أو غير مسموع؟ غير مسموع. لماذا؟ لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز وليس على غيرهم، فلا يجب على زيد إلا أن يدفع إليه، المن؟ المن إليه؟ إلى خالد وهو المقر له، لا يجب عليه إلا أن يدفع ثلث ما في يده، ما في يد من؟ زيد، ثلث ما في يد زيد. وكم في يد زيد؟ نصف، في يد زيد نصف الدار، ثلث النصف سدس، كأنه قال فلا يجب عليه إلا أن يدفع السدس ثلث ما في يده، يعني يد المقر، وهو السدس المقر به. زين، أما السدس الآخر؟ وقد تلف السدس الآخر بزعم المقر، بزعم زيد أن السدس الآخر باعتبار إنكار عامر، هذا السدس تلف عنده عامر، تلف السدس الآخر بزعم المقر، تلف على من؟ تلف على المقر له وهو خالد. أما زيد إلى علاقة به لو ما له علاقة؟ لا علاقة له به. زين، لماذا تلف؟ بتكذيب المنكر، هذه الباء للسببية، يعني بسبب تكذيب المنكر، فالخسارة تقع على خالد وزيد لا علاقة له بالخسارة. هذه الدعوة مدفوعة بأن ما في يد الغير، يعني في يد من؟ في يد عمرو، وهو السدس الذي في يد عمرو، ليس عين ماله، عين مال من؟ ليس عين مال المقر له وهو خالد، يعني ليس ممتازا، وإنما هو على نحو الإشاع، ليس هو عين ماله، فيكون، هاي فيكون بمعنى ليكون أو بمعنى حتى يكون، ليس عين ماله المعين والممتاز حتى يكون، كما لو أقر شخص بنصف كل من داره ودار غيره. لا يا صورة، صورة الامتياز، قلنا لو كان كصورة الامتياز فكلامكم شنو؟ صحيح. بأن ما في يدي عمرو من حصتي خالد ليس عينا ممتازة حتى يكون، كما لو أقر شخص بنصف كل من داره ونصف دار غيره فيحمل على ماذا؟ فتحمل الخسارة على المقر له فقط وتكون دعواكم صحيحة. لا، الأمر ليس كذلك، بل هو، يعني شنو هو؟ بل هو يعني ما في يد الغير، يعني ما في يد عمرو، وهو السدس مقدار حصته المشاعة، مقدار حصة خالد المشاعة. من هذه العبارة ايش راح تفهم؟ أن محل كلامنا أصلا في المسألة لو كانا شريكين في دار، قد قسم الدار أو لم يقسمها لحدنا؟ لم يقسمها، وهذا شاهد على أن ما قاله الشهيدي من أن الدار مقسمة بينهما ليس صحيح. بتصريح المصنف يقول بل هو مقدار حصته المشاعة، أصلا ما أكو شنو امتياز، وإلا لو كان هناك انقسام لكانت هذه الدعوة صحيحة، لكان كلامنا في الصورة الأولى مو الصورة الثانية. قال بل هو مقدار حصته المشاعة كحصة المقر وحصة المقر له بزعم المقر، يعني ما في يد عمرو وهو الثلث هذه حصته المشاع، كحصة المقر وهي الثلث، وحصة المقر له أيضا وهي الثلث بزعم المقر وهو زيد. وإذا كانت على نحو الإشاعة، إلا أنه الضمير للشهر لما لم يجبر المكذب، من هو المكذب؟ وهو عمرو الذي كذب الإقرار، لم يجبر على دفع شيء مما في يده، لا نجبره على دفع السدس. لماذا لا نجبره؟ لأن إقرار العقلاء جائز على نفس المقر وليس على غيره، وتوجد بينة أو لا توجد بينة؟ لا توجد بينة، فلماذا نجبره؟ أصلا نجبره، نقول النصف لك هنيئا مريئا. إلا أنه لما لم يجبر المكذب وهو عمرو على دفع شيء مما في يده فقد تلف سدس مشاع، سدس مشاع تلف من يا حصة؟ من حصة زيد وخالد فيقسم بينهما بالسوية، فقد تلف سدس المشاع يوزع بالتساوي على المقر والمقر له مناصفة. فلا معنى لحسابه، حساب من؟ السدس الثالث على المقر له وحده وزيد لا يتحمل شيئا، لا لا، بل يقسم بينهما بالتساوي. إذن لحد الآن المصنف أصر على ماذا؟ أصر على أن ما في يد زيد يقسم بينه وبين خالد بالتساوي، وأن الذي يتحمل الخسارة من هو؟ هما معا، المقر والمقر له معا بالتساوي. ولكن هناك احتمال ضعيف يقول إن زيدا يأخذ ثلثه سالما ويدفع لخالد السدس الذي عنده، ولا علاقة له بالسدس الآخر الذي بيد من؟ بيد عام. فالسدس الآخر يتلف من مال خالد ولا علاقة لزيد به، وهذا يعني يقسم مناصفة أو يدفع الزائد فقط. زيد لا يقسم ماله مناصفة بل يدفع الزائد. وهذه الدعوة وهذا الاحتمال يعتمد على أمرين. الأمر الأول هو أن الغصب كما يتعلق بالحصة المعينة هكذا يمكن أن يتعلق بالحصة المشاعة. يعني الغاصب تارة يأتي إلى الأرض يريد يغتصب الأرض فيقسم نصفها الشمالي، يأخذ نصفها الشمالي ويترك الجنوبي، فهنا قد غصب شيئا شنو؟ مميزا ومعينا ومختصا. أو يأتي إلى الدار يقسمها نصفين فيأخذ نصفها الممتاز المعين، هذا غصب للمعين. وتارة لا، يغصب النصف المشاع. يعني شلون المشاع؟ يعني دار مشاع بين زيد وعم يستفيدان منها معا، وجاء الغاصب وأبعد عمرا وجعل يستفيد من الدار مع زيد بالتساوي بالإشاعة. مثلا جاء مجرين يأخذ نصف الإيجار، إذا يستفيدون من الدار أيضا يستفيد على نحو الإشاعة. فهنا الغاصب ماذا غصب؟ غصب نصف الدار المشاع. إذن هذا الاحتمال الذي طرحناه قبل قليل يعتمد على هذا القول، يا قول، وهو أن الغاصب كما يكون للأمر المعين هكذا يكون للأمر المشاع. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي يعتمد عليه هذا الاحتمال أن الغاصب إذا غصب النصف أو الثلث أو أي مقدار فهل تقاسمه مع الطرف الآخر وهو زيد هذه القسمة شرعية أو ليست شرعية؟ يعني شلون؟ الغاصب غصب نصف من؟ عندنا زيد وعمر شريكان في الدار، كل منهما له النصف، ثم جاء الغاصب وغصب نصف عمر، فإذا طالب زيد الغاصب قال للغاصب تعال نتقاسم الدار، أعطني نصفي وخذ نصف عمر، أنا ما لي علاقة بنصف عمر، هذه المقاسمة صحيحة أو ليست صحيحة؟ هذه المقاسمة صحيحة أو لا؟ قالوا صحيحة شرعا، قالوا صحيحة شرعا، بأن زيد يأخذ نصفه ولا علاقة له بنصف عامر، المهم شنو؟ يعني يسلم شنو؟ نصف. يقول للغاصب أنت تريد أن تتصرف في النصف الآخر، هذا مسؤوليته، أنا آخذ نصفي. فقالوا هذه القسمة صحيحة. يترتب على هذين الأمرين، يترتب على هذين الأمرين يا أمرين، أن الغاصب يكون للحصة المشاعة، وأن القسمة بين الغاصب والطرف الآخر قسمة صحيحة. فنأتي إلى محل كلامنا، نقول هنا توجد إشاعة بين زيد وبين عمرو، إضافة إلى خالد بسبب إقرار زيد، وعمرو أخذ شقد النصف، يعني غصب سدسا زائدا، يعني غصب سدسا مشاعا. هذا اعتمد على أي نقطة؟ على النقطة الأولى، وهي أن الغصب يتعلق بالمشاع. غصب سدسا مشاعا، زين، إذا غصب سدسا مشاعا، زيد يأتي إلى الغاصب يقول يا أيها الغاصب أعطني حصتي، أما الباقي أنا ما إلي علاقة به. كم حصة زيد؟ الثلث. يقول له أعطني الثلث، أما الثلث الآخر أنا لا علاقة لي به. تريد أن تعطيه لخالد، تريد أن لا تعطيه لخالد، هذا أمر خارج عني. فزيد ماذا يأخذ؟ يأخذ الثلث. ما زاد على الثلث وهو السدس اللي بيد زيد راح يعطي لمن؟ لخالد. أما السدس الآخر فلا علاقة له به، فتصح القسمة ويأخذ زيد الثلث. والنتيجة، النتيجة أن زيد يقاسم ما عنده سوية مع خالد أو لا، يأخذ حصته سليمة ويعطي الزائد. الجواب يعطي حصته السليمة ويدفع الزائد، وهذا على خلاف ما اختاره المصنف، هذا مجرد احتمال. سؤال، ما هو الدليل على فتواهم بصحة القسمة مع الغاصب؟ أكو دليل أو ماكو دليل؟ قالوا نعم يوجد دليل، أصلا دليلان. الدليل الأول على صحة القسمة مع الغاصب هو نفي الحرج. إذا قلنا للشريك يا أيها الشريك يجب عليك أن تصبر إلى أن ينتفي الغصب ولا تجوز لك المقاسمة مع الغاصب، فهذا ضرر وحرج على الشريك، فنفيا للضرر والحرج نجيز له المقاسمة مع الغاصب. هذا أولا. ثانيا، السيرة الجارية عند العرف والعقلاء والمتشرعة أن الشريك يقاسم الغاصب ويأخذ حصته الخاصة ويترك الغاصب يتفاهم مع المغصوب منه، وهذه السيرة وحجة بعد بإمضاء المعصوم سلام الله عليه. قال إلا، يعني شنو إلا؟ يعني نحن قلنا بأن ما بيد زيد يقاسم مناصفة مع خالد، فلا معنى لحساب الثالث على خالد فقط، إلا في صورة واحدة على احتمال ضعيف. ما هو الاحتمال؟ يبتني على أمرين. الأمر الأول وهو تعلق الغاص بالمشاع، وهذا أمر مسلم لم يخالف به أحد. والأمر الثاني وصحة تقسيم الغاصب مع الشريك. فبناء على هذين الأمرين يكون زيد يأخذ الثلث سليما، والثالث يكون على المقر له فقط وفقط، هو الذي يتفاهم مع الغاصب، فيتمحض ما يأخذه الغاصب اللي هو زيد السدس، فيتمخض أو يتمحض ما يأخذه الغاصب وهو مقدار السدس، يتمحض للمغصوب منه وهو خالد، يعني يتلف من مال خالد محضا، وزيد لا علاقة له به. وما يأخذه الشريك، يا هو الشريك وهو زيد، ما يأخذه وهو الثلث أيضا يتمحض لنفسه، يتمحض لنفسه ولا يخسر شيئا. وهذا الاحتمال طبعا قلنا يعتمد على تعلق الغصب بالمشاع و التقسيم مع الغاصب. زين، ما هو الدليل على التقسيم مع الغاصب؟ قلنا نفي الحرج والسيرة. المصنف يقول لكنه احتمال مضاعف، هذا الاحتمال الذي ذكرناه مضاعف. لماذا مضاعف؟ لأن كلا الدليلين اللذين ذكرهما ضعيفان. أما الدليل الأول على صحة التقسيم وهي قاعدة نفي الحرج، فنقول ليس دائما صبر الشريك مع الغاصب يعتبر حرجا حتى ينفى بنفي الحرج، مودة هذا أولا. ثانيا السيرة، من قال لكم أن السيرة معاصرة للمعصوم سلام الله عليه حتى يعتبر سكوته دليلا على الإمضاء؟ قال لكنه احتمال مضاعف في محله في كتاب الغاص، وإن قال به يعني باحتمال صحة التقسيم بين الشريك والغاصب أو مال إليه بعض على ما حكي، بماذا استدلوا؟ للحرج أو السيرة كما بينا، وكلا الدليلين ضعيف ومردود أطلق يعني مطلقا. طبعا المراد ظاهرا سيرة العقلاء، وإلا سيرة المتشرعة ما تحتاج إلى الإمضاء لأنها تكشف عن الحكم الشرعي كشفا إنيا. لحد الآن ماذا ثبت؟ لحد الآن المصنف يرى أن ما في يد المقر يقاسم مناصفة مع المقرر، لكن الآن يريد أن يتراجع ويذكر ملاحظة يثبت فيها أن المقر لا يدفع إلى المقر له إلا السدس ولا علاقة له بالسدس الآخر، ثم يذكر شاهدا أما أصل المطلب فيقول الغاصب بنظر المقر عمرو الذي أخذ النصف ولم يدفع السدس لخالد، عمرو بنظر زيد المقر غاصب أو ليس غاصبا؟ غاصب لكم؟ للسدس. لكن عمرا في نظر الشارع غاصب أو ليس غاصبا؟ ليس غاصبا، لأنه أولا لم يقر على نفسه، وثانيا لم تقم البينة عليه، فالذي أجاز لعمرٍ التصرف في النصف كاملة والتصرف في السدس الذي أجاز له من هو؟ الشارع أجاز له ذلك، فالذي سبب إتلاف السدس هو الشارع وليس المقر وهو زيد، فزيد مقصر أو ليس مقصرا؟ ليس مقصرا، فيدفع السدس الذي لديه يعني المقدار الزائد، أما السدس الآخر فقد تلف بإذن الشارع لعامر التصرف فيه لعدم البينة، ولذلك الخسارة تقع على خالد وزيد لا علاقة له بالموضوع، لأن الاشتراك هنا على نحو الإشاعة صحيح، لكن زيد لم يقصر بشيء. قال نعم يمكن أن يقال كأنه راح يقول بالرأي الضعيف، لكن لا لما اختاره الرأي الضعيف من قاعدة الحرج والسيرة لوجه آخر. نعم يمكن أن يقال بأن التلف يا تلف السدس في يد عمر في هذا المقام وهو إقرار أحد الشريكين لخالد، هذا التلف حاصل بإذن الشارع للمنكر وهو عام، الشارع هو أذن لعام، إذن الشارع للمنكر. زين المنكر بنظر الشارع غاصب أو ليس غاصب؟ لكن بنظر المقر هو غاصب، لذلك يقول للمنكر الغاصب لحق المقر له وهو السدس باعتقاد المقر، هاي باعتقاد المقر بمن تتعلق؟ بقوله الغاصب، فكلمة الغاصب إلى قوله باعتقاد المقر خليها بين قوسين، المنكر الغاصب
باعتقاد المقر وليس باعتقاد الشارع. والشارع إنما أذن له لمن أذن؟ للمنكر وهو عامر في أخذ ما يأخذه من حصته زائدا السدوس، أذن له على أنه من مال المقر له. طبعا بحسب الإقرار هذا السدس من مال من؟ من مال المقر له. فالشارع أذن لعامر أن يتصرف في مال المقر له وهو السدس. فالشارع إنما حسب السدس في يد المنكر، حسبه على من؟ على المقر له. يعني خسره من؟ المقر له خالد. أما زيد لا علاقة له به. فالشارع إنما حسب السدس التالف في يد المنكر على المقر له، فلا يحسب من السدس التالف على المقر وهو زيد شيء، بل يتلف من خالد محضا. أما قياس موردنا على الغصب وأن التلف يحسب عليهما معا إلى آخره، نقول هذا قياس مع الفارق، لأنه في محل كلامنا المنكر مأذون في إتلاف السدس، أما في صورة الغصب فالغاصب ليس مأذونا في إتلاف السدس. وليس هذا السدس في محل كلامنا كأخذ الغاصب جزءا معينا من المال عدوانا بدون إذن الشارع حتى يحسب على كلا الشريكين، هذا قياس مع الفارق، لأن الغاصب هناك لم يؤذن بالإتلاف من قبل الشارع، ولذلك الإتلاف يحسب على زيد وعلى خالد. أما في محل كلامنا فإتلاف السدس مع إذن شرعي للمتلف، فالذي يتحمل الخسارة هو خالد دون زيد. والحاصل أن أخذ الجزء، يا جزء وهو السدس الذي أخذه عمرو، أخذه عدوانا لو بإذن الشارع، إنما أخذه شنو؟ أن أخذ الجزء كان بإذن الشارع، وإنما أذن الشارع للمنكر على أن يكون السدس المأخوذ من مال المقر له من مال خالد. أما زيد شنو ذنبه يخسر؟ زيد لا يخسر شيئا، أما خالد باعتبار أن ليس لديه بينة فالخسارة تقع عليه. إذن حصة زيد تقسم مناصفة أو لا تقسم مناصفة؟ لا تقسم مناصفة. ثم يذكر شاهدا على ذلك، يقول في مسألة الإقرار بالنسب، لو كان أخوان شريكين في التركة وكل منهما له نصف التركة، ثم أحد الأخوين أقر بأخ ثالث، قال يوجد لدينا أخ ثالث، يعني زيد وعامر أخوان لهما كل منهما نصف التركة، ثم زيد أقر بأن خالد أخوهما الثالث، وأنكر عمرو أن خالدا أخوهما، فنفس الكلام اللي ذكرناه. أفتى الفقهاء هنا بأن المقر يعطي للمقر له ما زاد على حصته، وإيش قد ما زاد على حصته؟ وهو السدس. أما السدس الآخر فلا بد أن يرجع به على الآخر، فإن أعطاه له فبها ونعمة، وإن أنكر عليه فتلف من حصته وليس من حصة المقر. قال ولعله، يعني شنو ولعله؟ أن أخذ الجزء الزائد كان بإذن الشارع فيتلف من مال المقر له، لذا ذكر الأصحاب أو ذكر الأكثر بل نسبه في الإيضاح إلى الأصحاب يشعر الإجماع في مسألة الإقرار بالنسب، أن أحد الأخوين إذا أقر بثالث دفع، من الذي دفع؟ المقر وهو زيد إليه إلى المقر له وهو الثالث، كم يدفع له؟ الزائد عما يستحقه، من الذي يستحقه؟ المقر، دفع له الزائد عما يستحقه باعتقاده، وهو كم يستحق؟ الثلث، فما زاد على الثلث وهو السدس يدفعه إلى المقرنة. دفع إليه الزائد عما يستحقه باعتقاده، كم يدفع له؟ وهو، أي وهو بيان لما يستحقه، عما يستحقه، إيش قد يستحقه؟ وهو الثلث، فما زاد على الثلث يعني الثلث. هذا تفسير للعبارة. التفسير الثاني نقول لا، الثلث مقصود نبي الزائد، دفع إليه الزائد عما يستحقه، والزائد إيش قد؟ الزائد، الزائد يعني ثلث حصة زيد، وثلث حصة زيد يعني السدس، لأن زيد كان عنده النصف، فثلث الحصة هو السدس، فالزائد عن حصته هو السدس، لذلك قال وهو الثلث، يعني يدفع له السدس، ولا يدفع المقر إلى المقر له وهو الثالث، لا يدفع له نصف ما في يده، بل يدفع له مقدار الزائد. لا نقول يدفع له النصف، لا، واحد يجي يقول يدفع له النصف، لماذا يدفع له النصف؟ لأنه أقر بتساويهما على نحو الشركة بالمال، فكل ما حصل يقسم بينهما بالتساوي، والخسارة عليهما بالتساوي، فلا بد أن يقسم مناصفة. نقول لا، الأمر ليس كذلك، لذلك يقول ولا يدفع إليه نصف ما في يده نظرا، هاي نظرا تعليل علما، تعليل لدفع النصف أو عدم دفع النصف، هاي لدفع النصف، يعني تعليل للمنفي وليس تعليلا للنافي. يقول ولا يدفع إليه نصف ما في يده، لماذا يدفع النصف حتى ننفي النصف؟ يقول النصف نظرا إلى أن زيدا أقر بتساويهما، يعني المقر والمقر له في مال المورث، فكل ما حصل كان لهما بالتساوي، وكل ما توى وتلف كان بينهما بالتساوي، والذي تلف مقدار السدس، فلا بد أن يتلف عليهما بالتساوي، فيقسم المال بينهما مناصفة. نقول لا، الأمر ليس كذلك، لا يقسم المال بينهما مناصفة، بل يدفع إليه ما زاد على حصته. إذا لحد الآن المصنف شنو ذكر؟ ذكر قال يمكن أن يقال أن المقر لا يخسر إلا ما زاد، ثم ذكر له شاهدا من باب الإقرار بالنسب. الآن يريد أن يرد على كلا الأمرين، الاحتمال الذي قال فيه ويمكن أن يقال، نعم ينبغي أن يقال، يريد أن يرد عليه، ثم يرد على الشاهد. أما الرد على أصل المطلب فيقول، يقول الشارع ألزم المقر بما أقر به، فيلزمه بما أقر به واقعا، والذي أقر به واقعا ما هي؟ هي الحصة المشاعة بينه وبين المقر له. ولذلك إذا كان المقر صادقا فهو يقر بأن المال الذي بيده مشاع بينه وبين المقر له، وإذا كان مشاعا بينهما فما يتلف وهو مقدار السدس لا بد أن يكون عليهما معا بالتساوي، فلا بد أن يقسم المال بينهما بالتساوي، يعني يدفع الزائد أم يقاسمه مناصفة؟ مناصفة. قال هذا ولكن لا يخفى ضعف هذا الاحتمال، يا احتمال الذي ذكره في قوله نعم يمكن أن يقال أنه يدفع الزائد فقط، نقول هذا احتمال ضعيف، من جهة أن الشارع ألزم بمقتضى الإقرار ألزم معاملة المقر وهو زيد مع المقر له وهو خالد، يعامله بأي طريقة؟ بما، هذه بما متعلقة بالمعاملة، معاملة المقر مع المقر له بأي طريقة يعامله؟ يعامله بما يقتضيه الواقع الذي أقر به، وهو كون ثلث المال لخالد. ومن المعلوم أن مقتضى الواقع لو فرض العلم بصدق المقر، ما هو مقتضى الواقع؟ هو كون ما في يد المقر على حسب إقراره بالمناصفة فيدفع الزائد بالمناصفة. بالمناصفة، زين، هذه وظيفة المقر. زين، ما هي وظيفة المنكر؟ المنكر الذي أنكر وهو عمرو، ما هي وظيفته؟ نقول المنكر لو كان عالما بصدق المقر، لو كان عالم، إذا تصرفه في السدس الزائد حلال أم حرام؟ حرام، وليس مأذون شرع لو كان عالما. أما لو كان جاهلا فنطبق أصالة البراءة ونقول تصرفه في السدس ظاهرا جائز ولا إشكال فيه. لذلك تقول وأما المنكر وهو عامر عالما، إذا كان عالما بأن هذا السدس لخالد وأن الإقرار صحيح، فيكون ما في يده، في يد من؟ في يد المنكر، مالا مشتركا لأن سدسه لخالد، لا يحل له منه لعامر إلا ما قابل حقه، اللي هو جد حقه وهو الثلث، إلا ما قابل حقه وهو الثلث مما في يدهما، والزائد وهو السدس حق لهما، يعني علما لهما، لزيد وخالد عليه، يعني على المنكر، فتصرفه فيه حرام. هذا الرد على أصل المسألة. أما الرد على الشاهد، يا شاهد، مسألة الإقرار بالنسب، وهو أنه إذا أقر للنسب بثالث أفتى الفقهاء بأنه يدفع إليه ما زاد على حصته ولا يقاسمه مناصفة. فهذا الرأي وإن اختاره المشهور ورواه الكليني عن الفضل بن شاذان رحمهما الله، واختاره الكليني وجماعة من الفقهاء، لكن هذا الرأي على طبق القاعدة أو على خلاف القاعدة؟ الجواب هذا الرأي على خلاف القاعدة، لأن القاعدة هي المناصفة كما شرحناها. فهذا الرأي الذي ذكره المشهور والكليني والفضل بن شاذان هو رأي على خلاف القاعدة، ولذلك ذهب الشهيد الثاني إلى التقسيم على نحو الإشاعة. يعني شنو التقسيم على نحو الإشاعة؟ لا، مو مناصفة. المشهور ماذا اختاروا؟ المشهور، المشهور اختاروا عدم المناصفة، قالوا يدفع ما زاد، نحن نريد أن نثبت المناصفة. نقول كلام المشهور خلاف القاعدة وهي المناصفة، ولذلك الشهيد الثاني اختار الإشاعة، أي المناصفة بين زيد المقر والمقر له، فيقسم المال بينهما مناصفة. فدعوى المشهور خلاف القاعدة. وأما مسألة الإقرار بالنسب فالمشهور وإن صاروا إلى ما ذكر، يعني شنو ما ذكر؟ يعني المقر يأخذ الثلث ويدفع ما زاد فقط إلى المقر له وهو السدس، وحكاه الكليني عن الفضل بن شاذان على وجه الاعتماد. يعني شنو على وجه الاعتماد؟ يعني على طريقة وبطريقة يختاره الكليني، كأن الكليني أيضا يعتمد هذا القول، بل ظاهر الكليني جعل فتواه فتوى من؟ فتوى الفضل ابن شاذان كروايته، يعني حجة ويعتمد عليها. صحيح اختاره المشهور والكليني والفضل ابن شاذان، إلا أنه ضمير للشأن، إلا أنه صرح جماعة ممن تأخر عن هؤلاء الفقهاء بمخالفته. مخالفة من؟ مخالفة هذا القول المن؟ مخالفته للقاعدة، وهي قاعدة الإقرار القاضية بالمناصفة. حتى هذا الترقي حتى قوى في المسالك الحمل على الإشاعة. يعني شنو الحمل على الإشاعة؟ يعني يقسم مناصفة، وتبعه على ذلك سبطه السيد محمد العاملي في المدارك، وسيد الرياض السيد الطباطبائي سبطه، وسيد الرياض في شرحي المختصر النافع، شرح المختصر النافع لصاحب المدارك وشرح المختصر النافع لسيد الرياض. سؤال أخير ونختم به الكلام، إذا كان كلام المشهور على خلاف القاعدة، فلماذا ذهب المشهور إلى ذلك؟ لديهم دليل أو ليس لديهم دليل؟ يقول المصنف اعتمدوا على روايات ضعيفة لكنهم اعتبروها منجبرة بالشهرة. قال: والظاهر أن مستند المشهور القائلين بإعطاء السدس للمناصفة قولهم هذا، وإن كان خلاف القاعدة، لكن لماذا ذهبوا إليه؟ مستندهم بعض الروايات الضعيفة. المنجبر من هو المنجبر؟ هذا البعض، بعض الروايات المنجبر بعمل أصحاب الحديث كالفضل بن شاذان والكليني بل وغيرهما كالصدوق والشيخ الطوسي وغيره. نذكر روايتين: فروى الصدوق مرسلا والشيخ مسندا عن أبي البختري وهب ابن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل مات وترك ورثة، فأقر أحد الورثة بدين على أبيه. سنفترض الورثة اثنين، أحدهما أقر أن أباهما كان مديونا، مديونا بعشرة آلاف دينار، والآخر أنكر. زين، هذا المقر قد يخسر، المقر يدفع العشرة آلاف دينار كلها من حصته؟ نقول لا، يدفع ما عليه. هو قال أبي مديون عشرة آلاف، يعني خمسة آلاف علي وخمسة آلاف على أخي، فيدفع الزيادة خمسة آلاف. قضى أمير المؤمنين أنه، هاي أنه تتعلق بقضى، قضى أمير المؤمنين عليه السلام أنه يلزم ذلك الدين، المقر يلزم الزيادة، يلزم ذلك في حصة المقر بقدر ما ورث، يعني بنسبته، فإن كان قد ورث نصف التركة فيدفع نصف الدين، وإن كان قد ورث ثلث التركة فيدفع ثلث الدين. طبعا شو تستفيد من هذه العبارة؟ أن الضرر يتحمله من؟ المقر له وهو الدائن، والمقر، كل واحد يتحملون شنو؟ مناصفة، فالانقسام سيكون بينهما مناصفة، وهذا على خلاف محل الاستشهاد. هم يردون يستشهدون على عدم كونه مناصفة، بينما الإمام يقول المقر يدفع خمسة آلاف، والخمسة آلاف الأخرى أنكرها الوريث الآخر فيخسرها الدائن، يعني هذا يناسب المناصفة ولا يناسب ما زاد. المهم هذا مو مهم، ولا يكون ذلك بدين. لا، الخسارة مناصفة، هذا دفع خمسة وخمسة، لكن الحصة التي بيد المقر بعد ما راح تنقسم مناصفة. من هذه الجهة سيكون كلام المشهور صحيحا، أن الوريث الذي أقار لا يدفع كل ما عنده، وإنما يدفع فقط الزائد وهو مقدار خمسة آلاف دينار. صحيح. ولا يكون ذلك الدين الذي أقر به في مال الميت كله على جميع الورثة، وإن أقر اثنان من الورثة وكان الورثة عديدين وكان عدلين أجيز ذلك الدين كله على الورثة. لماذا؟ لأنهم شاهدان عدلان، يعني بينة، فيدفع من أصل التركة. وإن لم يكونا عدلين ألزما في حصتهما بقدر ما ورثا. اللي يرث الثلث يدفع الثلث الدين، اللي يرث الربع يدفع ربع الدين، وهكذا. لحد الآن كلامه وين؟ في مسألة مالية. الآن نجي إلى قضية النسب. وكذلك إن أقر أحد الورثة بأخ أو أخ، اللي هو محل كلامنا، أقر بأخ لهما، فإنما يلزمه ذلك في حصته. يعني المقر الجد يدفع، يناصف المقر له أو يدفع له ما زاد. المشهور استدلوا بهذه الرواية على دفع ما زاد، ولكن بينك ما بين الله، أقرأوا يا الرواية، يلزمه ذلك في حصته. يعني شنو في حصته؟ يعني مناصفة. أصل على الأقل نقول مجملة الرواية لم تعين لا المناصفة ولا دفع ما زاد، قال يدفع إنما يلزم ذلك في حصته، ولم تقل بمقدار حصته حتى يقول ما زاد على حصته. لا لا، إذن هذه الرواية في الحقيقة لا تصلح للاستدلال. وبالإسناد السابق بل إلا إذا تقول عن كلمة وكذلك، وإلا نفس العبارة ليس فيها دلالة، إلا تقول وكذلك، قد يكون المقصود وكذلك يعني أن الذين ينكرون لا يخسرون شيئا كالدين، كما أن الذي لا ينكر الذي ينكر الدين لا يخسر شيئا، هكذا في محل النسب الذي ينكر النسب لا يخسر شيئا. فقد تكون التشبيه في أصل الخسارة لا في مقدارها. وبالإسناد السابق قال قال علي عليه السلام من أقر لأخيه فهو شريك في المال. يعني شنو شريك في المال؟ مناصفة له بماذا؟ أيضا لا دلالة في الرواية، فكيف يستدلون بها على ماذا؟ قال فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فإن أقر اثنان فكذلك، إلا أن يكون عدلين، إلا أن يكون عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم، لأنها بعد بينة. وعن قرب الإسناد رواية الخبرين عن السندي بن محمد، الآن ما لنا علاقة بالسند لأن السند ضعيف، وتمام الكلام في محله من كتاب الإقرار أو الميراث إن شاء الله تعالى. إذن ما هو دليل المشهور؟ روايات ضعيفة منجبرة بعمل المشهور. فمن أنكر أن الشهرة جابرة لضعف السند فيقول هذه الروايات لا عبرة بها. هذا تمام الكلام في مسألة من باع نصف الدار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألكم الدعاء وبراءة الذمة. إن شاء الله نستمر بعد التعطيل وبعد الرجوع من الحج إن شاء الله تعالى.